السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. المثال السادس الخوف. قال أبو العباس: هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن والتيقظ لنداء الوعيد والحذر من سطوة العقاب، وهو من منازل العوام أيضا، وليس في منازل الخواص خوف، لأنه لا أمان للغافل، إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره. قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. وأما الخواص أهل الاختصاص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا، لأنهم شاهدوا المبتلى في البلاء والمعذب في العذاب، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا. وفي ذلك يقول قائلهم: سقمي في الحب عافية، ووجودي في الهوى عدمي، وعذاب ترضون به في فمي أحلى من النعم. ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس، فلا يبقى للخوف بساحته ألم، لأن المشاهدة توجب الأنس والخوف يوجب القبض. ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب 100 صوت فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه، ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال: وقد قيل في قوله تعالى: والكافرون لهم عذاب شديد، دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب. كلمة دليل خطابه هو الذي يسمى بمفهوم المخالفة. دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب، ولكن ليس بشديد، وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدوا المعذب لهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، والثواب على الغفلة من المعطي صعب. فالخوف إذن من منازل العوام، كما اعتدنا، وهذا الذي عليه سلف الأمة، أن الضابط لأي كلام هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع. فإذا أشكل علينا أمر أو استحسننا قولا فالفصل فيه للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وإياك أن يؤثر فيك عذب كلام أو استحسان عقلي مع ثبوت المخالفة بين الذي استحسنته وبين الكتاب والسنة. وإن أشكل عليك أمر فاعتبر هذا من المتشابه، وقل: آمنا به كل من عند ربنا. والكلام على ما ذكره من وجوه: أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعه، وهي الخوف والرجاء والمحبة. فكيف يكون الخوف من منازل العوام وهو أحد أركان الإيمان والإحسان؟ وقد ذكره سبحانه وتعالى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر الحب والخوف والرجاء، والمعنى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه، فهم عبيد كما أنكم عبيد، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان، شرطا في تحقق الإيمان. دية تحتمل وجهين. بس افهمها الأول بقى سهل. الخوف شرط في تحقق الإيمان. إن قلنا شرط في تحقق الإيمان الواجب، فالمراد بالخوف هنا ليس أصل الخوف بل كمال الخوف. وإن قلنا شرطا في تحقق أصل الإيمان، يبقى المراد بالخوف أصل الخوف. تاني، أنا عندي الخوف ركن وشعبة من شعب الإيمان. طيب، أصل عدم من عدم الإيمان، يعني لا ليس في قلبه خوف قط من الله عز وجل، وده مش موجود إلا عند الملحد، ما يعرفوش. أما كل من عرف ربه عنده قدر من الخوف ولكن يزيد وينقص. يبقى إذا عدم أصل الخوف إن عدم الإيمان، زي أي شعبة من شعب الإيمان، من هي الشعب الإيمان الواجبة، واخد بالك، أو أصل الإيمان، انعدام الأمر انعدام الإيمان. كويس. طب قلنا، احنا قلنا قبل ذلك إن الإيمان الكامل نوعين: إما أن يكون إيمان كامل على وجه الوجوب يأثم من لم يحققه، وإما أن يكون إيمان كامل على وجه الاستحباب يلام من تركه. فقوله هنا: فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان، زي بالضبط. اصحى يا شيخ طارق. قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كثير في القرآن، يعلق وجود الإيمان على الشيء، تحتمل وجهين: إما أصل الإيمان، وإما الإيمان الإيه الواجب، أو الإيمان الكامل الواجب. واضح يا شيخ الجزيرة؟ تفضل يا محمد. لا، مطلق الخوف مش الخوف المطلق، مطلق الخوف اللي هو أصل الخوف. أي نعم، مطلق الخوف اللي هو أصل الخوف. فده لو انعدم خلاص. معايا أخواننا كده؟ طيب، فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان. وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، والخوف شرط في حصوله وتحققه، وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحامل عليه. يعني لو لم يؤمن، لو لم يؤمن ما خاف، ما هو ما الذي جعلنا نخاف من ربنا عز وجل؟ إيماننا به، وإيماننا بأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل سريع الحساب، وأنه يعني ينتقم من المجرمين. فلما علمنا صفاته عز وجل خفنا منه، وإلا بدون علم وإيمان كيف يتحقق الخوف؟ يقول: وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحامل عليه، فحصول المسبب شرط في تحقق السبب، كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. فانتفاء الإيمان، انتبهوا يا مشايخ، عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه. واضحة كده؟ فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف مثاله انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه. يبقى هو شرط الخوف الإيمان ليتحقق الخوف. طب ما فيش خوف يبقى ما فيش إيمان، ولكن باعتبار الأصلي وباعتبار الإيمان للواجب. يقول: وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته. فتدبروا، والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني، والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سبويه وأصحابه، أو هو المتقدم نفسه، وهو جزاء وإن تقدمك ومذهب الكوفيين. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان، وكل منهما مستلزم للآخر، لكن الاستلزام مختلف، وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر، لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه. طب لو تخلف، مفيش إيمان. واضح يا أخوانا القضايا دي، رجائي يعني ننتبه لها بحيث يتسنى لنا فهم قضية الإيمان كما فهمها السلف. أما الفذلكة والحضلقة من المتكلمين هذا كله باطل وهو غثاء. يقول هنا: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته، يعني إيمان موجود يلزم منه وجود خوف ويجب منه وجود الخوف فلا يتخلف عنه. وطبعا إن قلنا أن الخوف أصله في القلب ومن أعمال القلوب، ولكن حتما ولا بد يظهر أثره على الجوارح، ويستحيل أن يوجد في قلب الخوف ولا تتأثر جوارح، فإن وجد لا ينفع صاحبه. يعني إن وجد هذا الخوف في القلب ولم يؤثر في جوارح، يعني لم يمنع العينين من الإطباق عند رؤية المحرم، واخد بالك، ولم يمنع الرجل من الخطى للمحرم، وده أثر على الجوارح. وأنا دلوقتي إما أرى معصية وأبتعد عنه، ما هو خوف، خائف من الله عز وجل، سواء خفت من عذابه في الآجل أو من سرعة انتقامه في الدنيا أو من عقوبة قدرية. ما ده كل خوف لورود النص الشرعي به، وبالك يبقى الخوف لابد أن يحمل الجوارح على الحركة وعلى التأثر وعلى السلوك. أما يدعي الخوف وهو يشتري على محارم الله ليل نهار، وعندما يشتري على محارم الله ليس في القلب أي خوف، لا يا أخوانا هذا بعيد كل البعد. عشان كده لما بنقول إن الأصل الإيمان في القلب وإن الأعمال يعني فروع، ليس معني فروع أنها أن الإيمان يصح بانتفائه، كما قال العلماء: الشجر أصلها وفروعه، فالفروع تستمد غذاءها من الأصل والأصل يستمد قوته من الفرع، ولكن هذا من باب البيان. أما الإيمان قول وعمل. طيب، لا، الخوف يقل، الخوف يقل. ما هي القضية يا أبو عمر؟ إيه؟ إن الإيمان يزيد وينقص، كويس، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. طب الإنسان لما بيشتري على معصية الله، كون أننا ننزع الخوف من قلبه من الله هذا بعيد، ولكن الخوف قل، زي بالضبط. ولله عز وجل المثل الأعلى: أنت توعدت ابنك بعقوبة معينة إن فعل شيء، وده كلنا بنلمسه، فممكن الابن يستشعر العقوبة فيبتعد، ممكن لا يستشعرها أو يشعر بقلتها أو يشعر بأنك رحيم رؤوف، يعني لين القلب لا تلقى عليه عقوبة فيشتري. مش ده اللي بيحصل فيما بيننا؟ كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. عشان كده دايما من أسباب الذنوب والمعاصي تاخد بالك منها اللي هو الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. بيبدأ يغتر بالحلم ويأمن مكر الله، يبدأ يقل عنه الخوف، يشترئ على معصية الله عز وجل. أما انسلاخ القلب من الخوف، هذا إن شاء الله ليس له وجود عند مسلم، وإن تحقق لا شك أنه خرج من الإيمان. يقول: والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته، فلا يتخلف عنه. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال تعالى عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا في معرض الثناء، رغبة فيما عندهم ورهبة بما أو مما توعد به. فالرغب الرجاء، والرغب والرهب الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي لفظ آخر: إني أخوفكم لله وأعلمكم بما اتقى، بما أتقى. فكيف يقال إن الخوف من منازل العوام؟ وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. مرجل إناء يوضع فيه ماء يغلى، فإذا غلى الماء تسمع له صوت. هكذا كان صوت يصدر من صدر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف من الله عز وجل. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. ودي قاعدة يا أخوانا، زاد علمك بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ستزداد خوفا من الله. فإذا ازددت خوفا من الله قلت معاصيك. يبقى مرجعية الأمر كله إلى الاستعانة بالله أولا، وإلى العلم، وإلى العلم. يبقى كلما عرف الإنسان ربه، وده أمر يجب ألا نغفل عليه، ويتضح لنا بجلاء حمق من يزهد في التعرف على الله أو القراءة أو الكلام في كتب المعتقد. أحمق، ده هو ده أصل الإيمان، يتفرع منه كل فرعيات الإيمان من خوف من المعصية وإقبال على الطاعة. تأمل: فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود: كفى بخشية العلم بخشية الله علما. نعم، خلاص، يعني انت تعلمت، وكلما ازددت علما ازددت خوفا من الله وخشية منه. خد بالك. طيب، بتتعلم وانت كما انت، خلاص خليك تعلم ولا شيء. يعني انسان مثلا على معصية معينة، وكان ده يعني نريد أن نرقبه في أنفسنا، واحد فينا متلبس بمعصية معينة ومواظب على درس العلم، كيف؟ يعني أما اختلوت بنفسك وفكرت لحظة واحدة، تظل على طلب العلم ومع ذلك المعصية فيك زي ما هي؟ ما زال الحسد والحقد والغش والكبر والرياء في قلبك وعمال تحضر دروس ايه؟ طب ازاي؟ هو ده اللي عايزين نتربى عليه انا وانت، ان يرقب المسلم نفسه. وخدوا بالكم يا رجاله، وده نصيحه من اخيكم، ان لم تتفقد احوال نفسك ستفضح. يعني الله سبحانه وتعالى حي ستير، يحب الستر ويسبل على عباده الستر ويستر عبده في الدنيا والآخرة، ولكن هذا مشروط بأن يستحي العبد من ربه ويقلع عن معصيه. أنا بطلب علم ومع ذلك المعصية ما زالت فيا، ولم أجاهد نفسي مرة للتخلص منها. لا، ده انت كده على خطر عظيم، على خطر عظيم. وأرجو أن نعتبر ونتعظ بكل ما يدور حولنا، وإياك والتجسس. وكلما انشغلت بنفسك تركت غيرك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول: فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. ركزوا يا رجال، ونقصان الخوف من الله. طيب لو نسأل كده ونقول: ما هي علامات نقصان الخوف من الله؟ الجواب: الاجتراء على معاصي الله، بغض النظر بقى المعصية ايه. يعني واحد ديدنه الغيبة، يدي هينة، ده كبيرة من الكبائر. وهي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، وهو أعظم. يبقى علامات نقصان الخوف الاجتراء على معصية الله دايما كده. وده اللي كان بيتميز به السلف. يعني تقول أم الدرداء لما سئلت عن عبادة أبي الدرداء، قالت: كانت جل عبادته التدبر والفكر. في ماذا؟ في أحوال نفسي. أنا ماشي ومصر على المعصية. طب تأمل وتوقف مع نفسك وابدأ كده وبخ نفسك، لماذا؟ يعني مضى على طلب للعلم 5 6 7 سنوات، ومع ذلك داء الرياء ما زال في القلب. ليه؟ طب وإلى متى؟ مش لازم نقف لها. فاكرين لما تكلمنا في مبحث في أصول الفقه في مسألة الـ الأمر للوجوب الفوري أو على التراخي، قلنا الذين قالوا على التراخي: طب ضع له حد. قال لك: من غير حد يبقى المكلف إن لم ينتهي إلى حد تكليف باطل. طب قال لك: إلى أن يموت، ومن يعلم متى سيموت؟ نفس الطريقة بالضبط. أنا بتعلم علم ومع ذلك جرأتي على المعاصي كما هي، جفائي مع إخواني كما هو. طب وإلى متى؟ ده إخواننا الذي نريد أن نرقبه من أنفسنا. وما تشغلش غير بالك بغير كده إلا إذا أوجب عليك الدليل الشرعي أن تنشغل به. يقول: ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. حياء وخوف ومحبة، والمحبة يلزم منها الرجاء. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. ضرب المثال. واحنا قلت لكم قبل ذلك، احنا كبشر عندنا معاصي، وكل واحد فينا له معاصي وربنا سبحانه وتعالى يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. ما أريد أن ألفت نظرك إليه في بيننا وبين بعض معاصي، لأن تنشق الأرض وتبلع أحدنا أهون عليه من أن يراه غيره على هذه المعصية. وضربت لكم مثلا أظن في هذا المكان أو في مكان آخر، لو أن كده جالس رجل كبير كده وبيتفرج على المواقع الإباحية ودخلت عليه ابنته البالغة، موقفك إيه؟ موقفك إيه؟ تأمل كده، تخيل الموقف ده قبل وقوعه، مو ده الإيمان؟ طيب فكيف يليق بك أن تفعل هذا وأنت تعلم أن الله يراك؟ يبقى العلم هنا ما أثر في السلوك ملوش لازمة. ومن أجل هذا خدوا بالكم، تجد الواحد فينا ممكن في بداية المعصية يستحي أن يراه أحد، ومع الاستمرارية يقل استقباح المعصية من القلب فيعلنها أمام الناس. هم الناس اللي بنسمع عنهم كده شواطئ العراة، طب ما هم دول من بني آدم وممكن تلاقي فيهم مسلمين، وجبل على الحياء. طب واللي حصل إيه؟ إنه بدأ يتمرس المعصية حتى انتزع من قلبه استقباح المعصية، أصبحت عادة عنده لا يتأثر. وبعدين بالكم يا أخوانا، كذلك ده كله بيجي بالتدرج، وكل ده من علامات عدم الخوف من الله الذي تولد من عدم معرفة الرب عز وجل حق المعرفة. يبقى دراسة المعتقد وأسماء الله وصفاته خاصة لابن القيم، والتراث الإسلامي بيننا موجود، وإحنا يعني في حاجات مستخبية عندنا وتظهرش، لا أبدا موجود كله، وعلماء الأمة يعني كثر بفضل الله وأسماؤهم يعني أوضح من شمس النهار. عليك بالإمام ابن القيم مع المعتقد أنه ليس بمعصوم بل يعتريه ما يعتري بقية البشر. طيب نعم. قاعد علي لا ليس الآية ليست شاهد على ما قلت، ولكن ما قلته هو صحيح، وهو أن المعاصي تولد معصية، المعاصي تولد معصية كما ذكر هذا ابن القيم في الداء والدواء. يقول فالخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاص أعظم من خوف العام، وهم إليه أحوج، وهو بهم ألصق ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور. تاني نعم يا محمد. هذا خطأ، وبس هو بيتنزل مع المخاطب معي. يقول فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله. كويس، خايف من العقوبة لأنه مال عن الاستقامة. ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور، أحدها معرفته بالجناية وقبحها، وده يتولد من العلم، يعني هي عرف قبح الغيبة والنميمة وكذلك الحسد والحقد. والثاني تصديق الوعيد، وأن الله عز وجل رتب على المعصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. لعلي أذكركم، قلت لكم أي واحد فينا حدثته نفسه بمعصية بيسأل نفسه سؤالين اثنين ويجيب بمنتهى المصداقية. السؤال الأولاني: ما المانع أن تأتيك منيتك وأنت على المعصية فيختم لك بخاتمة السوء؟ ودي مصيبة الوحدة. الكلام ده أنا بفكر فيه عند المعصية، واخد بالك؟ إيه بقى اللي بيحملك؟ تم الناس بحالها بتعصي ومحدش مات، وده دليل شديد على الغباء، لأن إن كان الكثرة الكاثرة تعصي ولا يموت على المعصية، يوجد من يعصي ويموت على المعصية، فهذه مثل هذه. فلما قدرت نفسك في الأول ولم تعتبر نفسك من الثاني؟ هذه قسمة ضيزة قطع. طيب السؤال الثاني، هب أنك غضضت الطرف عنها. السؤال الثاني: هل تملك أن يمهلك الله عز وجل بعد الذنب إلى أن تتوب من الذنب؟ طبعا لا. يبقى بناء على ذلك، قبل الوقوع، ونصيحة من أخيكم، جاهد نفسك وتعلم الحاجات دي كويس، وبالذات في أمراض القلب. حينما يستفحل المرض في القلب ويبدأ بقى سيظهر على الجوارح وتسعى بما أوجبه عليك مرضك، تذكر الأمرين دول: لعلك تموت وأنت على المعصية، يختم لك بختمة السوء، يا ذنب الله، أو فعلت الذنب تيجي التوب ما تعرفش، يحال بينك وبين التوبة. وقلنا قبل ذلك إن مجاهدة النفس البشرية على عدم الوقوع في الذنب أهون بكثير من مجاهدة النفس البشرية على التوبة من الذنب. فرق كبير، كبير جدا. ليه؟ بعد الذنب العبد بيشعر بلذة المعصية، ممكن يألفها القلب. على كل يا مشايخ، الله المستعان، الله المستعان، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب ومجاهدة النفس قبل فوات الأوان. ولا يليق أبدا أبدا بطالب علم أن تصدر منه الهنات والزلات والهفوات ولا يجاهد نفسه أو يعاقبه، لا يليق. يقول: معرفة الجناية وقبحها، تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. الثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. ومن أجل هذا أكرمكم الله، إذا عرفت عقوبة الذنب أو الذنب وقبحه وما زلت قائم عليه، لازم تسأل لماذا؟ ليه؟ يعني من فينا يجهل إن الكبر حرام؟ ومن فينا يجهل علامات الكبر؟ الجواب: لا أحد. طب وموجود، طب ليه؟ وهكذا في كل مرض، ولا يعلم بمرضك إلا أنت. فاتق الله ربك قبل فوات الأوان. تفضل. لا، خد بالك، هنا بيتكلم بيقول ايه؟ ربما. عشان كده عاوزكم دايما تقرا وتمعن النظر في اسباب الذنوب والمعاصي ومداخل الشيطان، واخد بالك؟ ممكن الشيطان ياتيك من باب الرجاء، وحديث مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لكم. حديث ده لا يدل لا من بعيد ولا من قريب على الاستغفار في الذنوب، لا ده يدل دلالة واضحة على أن العبد إذا غلبته شهوته وضحك عليه شيطانه ووقع في الذنب لا ييأس بل يتوب. واخد بالك؟ وكذلك أحاديث الرجاء، الإشكالية عنده وعندك فين؟ إن الإنسان ممكن بعد أن يقع في الذنب من الصعب أن يتخلص منه. طب هب إن الأمور دي كلها موجودة عندك، الخوف من سوء الذنب والخوف من كل شيء موجود عندك، ومع ذلك في لحظة ضعف وقعت، عجل بالتوبة، عجل بالتوبة. فاكرين في كتاب الداء والدواء؟ نعم. لما ابن القيم رحمة الله عليه، طبعا ما لا يخفى عليكم كتاب الداء والدواء عبارة عن سؤال وجواب، رجل مبتلى بالمعاصي وكلما حاول أن يجاهد نفسه ألا يقع عجز، فبيقول لي ابن القيم دلني على شيء إن فعلته أبعد عن المعصية دي. ده نص السؤال أو معناه. السؤال لم يذكر، ولكن في ثنايا الكتاب السؤال اتضح، انه هو رجل مبتلى بعشق النساء، واخد بالك، ومش محتاس يعمل ايه، ودي بنسمعه كتير من الاخوة، واخد بالك انت ازاي. فالامام الخير قال لك علاج الذنب ده او المصيبة دي او الداء ده بامرين، قبل وقوعه وبعد وقوعه، ده اللي بركز عليه وانت بقى. يبقى انا بجاهد نفسي على قدر الاستطاعة لا اقع في الدم، بس مجاهدة رجال. طيب في لحظة من اللحظات ضعفت وسقط، عدل بالتوبة. مش معنى ان احنا نقول جاهد نفسك واستحضر الاشياء دي معناها انك لا تقع، لا، لازم تقع، او فلما لابد ان تقع لانك مش معصوم، يأتي بقى يرفع من قلبك اليأس والقنوط لو لم تذنب. واضحة؟ فالإمام القيم قال أول حاجة إن هو نحافظ على يعني نتقي الذنب قبل وقعه، قال لك وده عن طريق غض البصر، ثم ذكر 10 فوائد لغض البصر، ثم قال الأمر الثاني أن ينشغل القلب بضده، أشغل القلب بضده، ثم قال وانشغال القلب بضده يحتاج إلى أمرين، يقين وصبر. ده إيه؟ قبل الوقوع في الذنب. طب بعد الوقوع في الذنب يعالج نفسه بالتوبة، ولكن الأول أيسر من الثاني. واضح يا مشايخ الأمور ديت؟ يعني الله المستعان يا رجالة. يقول معرفة الجناية وقبحها تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. الثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل، ركزوا يا مشايخ، فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه. طب الكلام ده موجود عندي وعندك، العلم بقبح الذنب نعلمه جيدا. طب الثاني، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، كلنا عارفين الكلام ده، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. نعم، هذا قبل الذنب. يعني تخيل لو الواحد فكر في الحاجات دي قبل أن يفعل الذنب، من الصعب جدا أن يستمر، صعب جدا. ولكن الإشكالية إن هو يأتيه الخاطر والهاجس وحديث النفس بالذنب ما بيوقفش، بيستمر، يوم واقع في الذنب، يقع في الذنب. يقول فإذا عمله كان خوفه أشد، وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. متى ينجو؟ لا طب ركزوا فيها شوي لأنها شديدة. ركزوا واحدة لحظة واحدة نقرأها تاني. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخر وجزائه وذكر المعصية والتوعد عليه وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو.
ذكر الدار الآخر
لا يبشر بالدار الآخرة بالمقام الطيب عند الاحتضار، أما قبل ذلك القلب لا يستقر، عايش في قلق واضطراب. واضحة يا مشايخ الأمور ديت؟ ده اللي احنا بنسعى جاهدين أن نتربى عليه. طيب يقول من أول تاني فإذا عمله كان خوفه أشد، أي إن فعل الذنب. كلمة فإذا عمله كان خوفه أشد تظهر فين بقى؟ بجلاء أو في قصتين معروفتين لدينا جميعا، ماعز والغامدية. ماعز والغامدية فعل الذنب اشتد الخوف حتى ذهب باختيارهما وقالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبنا حدا فأقم فينا كتاب الله. أهم الخوف اللي احنا ساعات بنقولها بوجه آخر شدة لوم النفس البشرية بعد الوقوع في الذنب، ما تحملش. انت متخيل هذه؟ لا يتحمل شدة ألم الندم واللوم أو الخوف من عذاب الآخرة. قال لك عذاب الدنيا أهون. عارفين زي إيه بالضبط؟ يعني يشبه من وجه ما ثبت في الطبراني وسنده حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم الرجل في رشحه إلى أذني حتى يقول رب أرحني ولو إلى نار جهنم، من هول الموقف وشدته. انت متخيل النص ده؟ والحديث حسن، يعني معناها الشدة التي هو فيها من هولها ظن أن نار جهنم أقل. نفس الأمر بالضبط يا أخوان، يكون الإنسان فينا قبل الذنب طيب، بعد أن وقعت في الذنب ينبغي أن يكون الخوف أشد، لأن أنت قبل الذنب خايف من تحقق نصوص الوعيد عليك وأنت في أمان. طيب ده أنت خلاص وقعت في المحضر كما يقولون، وقعت الفأس في الرأس. طب والعمل بقى؟ خلاص يبقى الخوف يزداد. طب والعمل إيه؟ أقم فيه كتاب الله. قال لعلك قبلت وغمست، قال لا أتيت منها حراما ما يأتاه الرجل من مأتيه حلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنهكوا، لعله شرب خمر. فقالوا لا يا رسول الله. فسألهم عن عقله، قالوا من علمه إلا في العقل من راجحين، قال ارجموه. ما هي دي المراحل؟ والغامدية ما يخفش عليك، الحاجات دي أنا بعدها وعلم أنك على علم بها، ولكن أريد أن تحرك شيء كامل في قلبي وقلبك. فقالت يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز، أما والله إني لحبلى من الزنا. يبقى إقرار بالاعتراف وهذا يكفي، وجاءت ببينة أخرى وهي الحبل. طب ما خلاص بقى. فأمرها كما تعلمون حتى تضع، لأن تعد العقوبة إلى الغير الشرعية لا يجوز. فوضعت ثم رجعت. طب طب النص الشرعي عندنا أن من فعل ذنب واستطر ليس لولي الأمر أن يبحث عنه إلا إذا كان في حق المخلوقين يجيبه من تحت الأرض. طيب ذهبت واستطرت فترة الحمل حتى وضعت ثم رجعت، لسه لوم النفس البشرية والخوف من العقوبة الأخروية مهيمن ومسيطر. علشان كده اللي يقول لك الخوف موجود في القلب ولم يحرك ساكن في الجوارح وينجو، ده مش فاهم. فين الكلام ده؟ إيمان في القلب ولا يؤثر في جوارح العبد البت وينفعه، جبت الكلام ده منين؟ فذهبت ووضعت ثم رجعت فقال اذهبي حتى تطعميه، جابت له بقى ايه والواد بياكل. طيب يعني مثلا كده بمقياس الدنيا سنتين وتسعة اشهر، ما هو الحمل والرضع، ومع ذلك ما زال الخوف مسيطر على الجوارح. ده اللي احنا ينبغي ان نتربى عليها انا وانت. وخد بالك بالمناسبة عدم إقامة الحدود منكر عظيم، ونأمل وننشد الله عز وجل ونرجو أن يردنا جميعا الإسلام ردا جميلا. فلعل هذا يكون من أسباب عدم اقترافك للذنب بوجه ذلك إيه؟ أنك إن فعلت الذنب تأمل أن تطهر بالحد، طب ما فيش حدود، يبقى مصيبة أشد، ما فيش حدود بتقام. يبقى من باب أولى كده لو الإنسان عنده شيء من الفطنة والذكاء واخد بالك، ده كده ده مصيبة كبيرة. زي قصة أبي محجن الثقفي، وإن كان فيها نظر يعني ولكن يستأنس بها. حاصلها إن أبي محجن الثقفي كان يعني مولع بالخمر، ففي موقعة القادسية شرب الخمر، فحتى لا تثار فتنة سعد بن أبي وقاص سجنه. إحنا في حرب وعم تشرب خمرة، سجنه ضرأ للفتنة. وفعلا قامت الحرب فاشتاقت نفس أبي محجن للقتال، فذهب كما قالت الرواية لبعض من كان قائم على سجنه وقال فك قيدي، يعني لا يتحمل المكت في السجن والقتال على قدم وساق، فك قيدي. ثم قال ولك علي بالله إن مت استرحت مني، وإن عدت سالما أن أرجع وأضع رجلي في القيد كما كنت، عشان ما يسببش لك مشاكل مع سعد بن أبو قاص. وكان سعد رضي الله عنه في مقاطعة القصير أصيب بدمامل في مقعدته، فما استطاع أن يركب الخيل ويحارب، فوقف على عريش متكئ على صدره يرقب الحرب. وفعلا قام أبو محجن الثقفي وتلثم وأخذ فرس سعد البلقاء، وفعلا بدأ يقاتل، وكان شديد الشكيمة وقوي الساعد وملثما. فلما رأى سعد هذا قال الكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن، لولا أنه في السجن لقلت أنه أبو محجن. وانتهت المعركة بنصر مؤزر وسلم أبو محجن، وأمره على طول على كلبشات عدل حط رجليه. فعلم سعد بما حدث من أبي محجن فاستدعاه، وحدث حوار. فلما علم سعد بما فعله أبو محجن من بطولة فاذة، قد بلغ بقى من ذكائي، أراد أن يستثير حفيظته، وده الفهم الصحيح. أراد، وسعد من العشرة وحشاه أن يعطل حد، ولكن دايما الغبي ما بيفهمش. فأراد سعد أن يستثير حفيظة أبي محجن وقال اذهب فوالله لن أجلدك في الخمر أبدا، لكنه عطل الحد. أراد أن يثير حفيظته تبو حلف ما يكفر عن يمين. فلما سمع أبو محجن قال: أما والله كنت أشرب وتجلدني، أما الآن فوالله لن أشرب الخمر أبدا. هتطهرني إزاي؟ بطل على كده. يبقى بناء على ذلك احنا يعلم ربنا الإنسان في غاية الحزن أن الحدود لا تقام، ما احنا عمال نصطلي بنار عدم إقامتها، ولكن نقول ايه من وجهة أخرى لعل عدم إقامتها يكون زاجرا لنا ألا نقع في معصية، لا في قذف ولا في خمر ولا في زنا أي نوع. ليه؟ أصل مهما حدث عذاب الدنيا أهون. واضحة مشايخ المعاني ديت؟ يقول: وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. قلنا متى ينجو بقى؟ عندما يبشر، عندما يبشر عند الاحتضار يأتيه ملك الموت في هيئة مسرورة مفرحة. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس. انتبه، أما إن كان مستقيما مع الله يعني كويس، فخوفه يكون مع جريان الأنفاس، يعني كلما تنفس خاف. طب ليه؟ لعلمه بأن الله مقلب القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. أي والله يا أخوان. وما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الأكثر يمينه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. شو بحط انت حلة ولا براد بتعمل شاي على الغاز النار وبدأ يغلي، شو بيفور ازاي؟ كذلك القلب. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلا تقلبها الرياح ظهرا لبطن. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. جاءت الآية ديت بعد إيه؟ يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإمام السعدي بيتكلم في هذه الآية كلام طيب، قال معنى كلامه: أن الإنسان إذا عرض له طاعة فليعجل ولا يسوف، فلربما إذا سوف وأراد أن يفعل الطاعة حيل بينه وبينه. أخبرك يعني أنت معك قرشين متوفرين كويسين ومش محتاجهم في حاجة، وأردت أن تذهب تعتمر أو تحج، ما تأجلش. لما؟ لأنك إذا أجلت ثم أردت أن تعاود قلبك ما يطوعكش. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. فأي قرار لمن هذه حاله، ومن أحق بالخوف منه، بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبت حالة أخرى عليه فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبت غيره فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، ثمرة العلم بالوعد والوعيد. الخوف الأول اللي هو بين ها؟ أحسنت يا شيخ محسن. الخوف الأول قبل الوقوع في الذنب، العلم بالوعد والوعيد. طب العلم بالوعد والوعيد موجود ومع ذلك وقعنا في المعصية، عد ثاني وفكر شوف ايه اللي حصل. وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل، اللي هو الخوف انه لا، اللي هو الخوف الثاني لا، طب ركزوا معلش. والخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد. وهذا الخوف هذا الكلام اللي هو القريب اللي هو لما إذا كان الإنسان مستقيما على الشرع فخوفه كجريان نفسه. ليه؟ يخاف من أن يقلب قلبه. ارجع للصفحة الماضية تانية معاي أهو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب. طب النوع الثاني ده ينشأ منين؟ قال لك بقدرة الله عز وجل وعزته، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاء لا إله إلا. اتفهمت يا أخوان الأمور ديت؟ يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإن أذنتم نعيد القراءة لما قرأناه في اللقاء القادم. هذا الذي أراه، والقول إن شاء الله لكم نقف عند هذا الحد. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.